بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 15 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بكتاب أداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى باب صلاة الجمعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي فرض عين على كل مسلم بالغ، عاقل، ذكر، حر، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته. يقول الشارح العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: وكما شرع الله للمسلمين أداء صلاة الجماعة في مساجد أحيائهم في صلواتهم الخمس في كل يوم وليلة، فقد شرع الله لهم الالتقاء في مسجد جامع لأداء صلاة الجمعة يجمع أهالي القرية ذات الأحياء في كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة في يوم عيدهم الأسبوعي يوم الجمعة. ويدل لتسمية يوم الجمعة يوم عيد ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ثم شهدت العيد مع عثمان ابن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان الحديث. فمن هنا يسن تسمية يوم الجمعة بالعيد الأسبوعي. ففي الحديث الذي ذكرناه في يوم العيد، وكان قد اجتمع العيد مع يوم الجمعة، عثمان رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد بعد أن صلى صلاة العيد قام ليخطب خطبة العيد، فقال: أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، قد اجتمع لكم فيه عيدان، يقصد العيد ويقصد يوم الجمعة. ومعلوم أن عثمان من الخلفاء الأربعة، الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم في حديث الأرباب بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يوم الجمعة هو عيد أسبوعي للمسلمين، اجتمع فيه المسلمون في مسجد جامع لأداء فريضة الجمعة. قال الشارح: ولا تصح من كافر، أي الجمعة لا تصح من كافر، لأن شرط قبول العبادة الإسلام، والكافر عمله مردود، والكافر عمله مردود. في هذا إجابة على البعض، خاصة في دول الغرب، يقول لك أعرف بعض الكافرين يصومون رمضان. نقول: لا تقبل منهم هذه العبادة. لماذا؟ لأنه شرط قبول الأعمال الإسلام، يصوم رمضان، يقول لك ساعات بيصلي وساعات بيتوضى. نقول: كل هذا غير مقبول بل مردود عليه. لماذا؟ لأن شرط قبول الأعمال إيه؟ الإسلام. شرط قبول الأعمال الإسلام. تقول لي: في منهم ناس طيبين وناس يعملوا أعمال طيبة. نعم، نحن ما أنكرنا ذلك، وهم يكافئون عليها في الدنيا، نعم تضر وتصبغ عليهم ليل نهار، أموال وصحة ومال وعيال، دي كلها نعم ولا إيه؟ هم يأخذون مقابل أعمالهم الطيبة في الدنيا نعم، لكن لا حظ لهم في الآخرة، لا حظ لهم في الآخرة إن ماتوا على الكفر. دليل ذلك قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. إذن لا تصح عبادة من كافر. يقول الشارح: ولا تجب على صغير أو مجنون، كذلك صلاة الجمعة لا تجب على الطفل الصغير ولا المجنون اللي هو فاقد العقل، لأنهما غير مكلفين، لأنهما غير مكلفين، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. فالطفل الصغير لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإن صلى يساب نعم ويساب أبواه، إن لابد أن نعلم الطفل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: علموهم لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى من سن 7 سنين بنعلم الطفل الصلاة، نسحبه معنا المساجد، نعلمه الصلاة وأحكام الصلاة. أما لا تفرض عليه، يعني لما يكون طفل صغير صلاة الجمعة غير فرض عليه، ولذلك قال العلماء يعني بيكون على الندب، يندب ان انت تجيبه وتعلمه، لكن ليست واجبة عليه إلا بالبلوغ، إلا بالبلوغ. كان عمر رضي الله عنه وارضاه يمر على الأطفال الصغار ويطلب منهم الدعاء، فتعجب الناس وسألوه، قال: إن هذا الغلام لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم، بينما عمر بلغ الحلم وجرى عليه القلم. فيشير عمر لأن الطفل الصغير ما هوش سن تكليف، فدعاء مستجاب، بخلاف اللي بلغ وبدأ يحاسب على أقواله وأعماله. إذن الطفل الصغير لا تجب عليه صلاة الجمعة، وكذلك المجنون، وذكرنا الدليل. قال: ولا تجب على امرأة، أي أن صلاة الجمعة أيضا غير واجبة على المرأة، لحديث لا تمنعوا مساجد الله إماء الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانت صلاة الجمعة واجبة لما قال النبي لا تمنعوا إماء الله، يعني يجوز أن تمنع المرأة، يجوز أن تمنع، ولكن إن طلبت منك أن تأتي المسجد فلا تمنع، فلا تمنعها لهذا الحديث. قال وأما العبد ففي عدم وجوبها عليه خلاف. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن طارق ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، أو كما قال النبي. فاستثنى هؤلاء الأربعة العبد المملوك، طبعا ده غير موجود الآن، لكن قديما كان موجود نظام الرق ونظام ملك اليمين، فاللي في الرق ما تجب عليه الجمعة وإن صلى أجزاءته، كذلك المرأة لا تجب عليها جمعة وإن صلت أجزاءتها، كذلك الطفل الصغير، كذلك المريض، بس المريض مرض مقعد يمنعه من إتيان المسجد أو يؤدي إلى الضرر والمشقة الكبيرة، فهذا ليس عليه إيه جمعة. ما يقولش مثلا واحد أصلا أنا حاسس النهاردة أن أنا تعبان كده فأنا مريض، نقول لك لا، المرض اللي بيقعد، لأن في بعض الناس بيتساهل لك المريض وأنا مريض، أصلا أنا قلبي مريض شوية مش مرض عضوي أنا، وكلنا مرضى، إذا خلاص نترك الجمعة ده ولا إيه؟ لا، المريض هنا المرض العضوي المقعد اللي يعجزك عن إتيان المسجد، ماشي كده؟ مش يقول لك أصلا أنا حاسس كده أن أنا النهاردة مش يعني مش تمام، يعني مش تمام، وتلاقيه في الدنيا صاروخ يجري للدنيا زي ساعة الجمعة، نقول لك لا، المريض هنا المرض المقعد الذي يعجزك أن تأتي المسجد. قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. وتجب على أهل القرى والمدن المستوطنين، ولا تصح من غيرهم كالبوادي الرحل، يعني تكون واجبة على المقيم، أما المسافر لا تجب عليه جمعة وإن صلى أيضا إيه أجزأته. وإذا حضرت المرأة الجمعة أجزأتها عن الظهر، يعني صلت الجمعة خلاص ما عليهاش ظهر، إن المرأة عليها ظهر ما عليهاش جمعة، طب إذا جت وصلت الجمعة يبقى ما عليهاش إيه ظهر، فتجزئها صلاة الجمعة. قوله أي قول المصنف وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا، وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. قال الشارح لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه البخاري ومسلم. وقد أورده الترمذي في باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة، باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة، وقال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحم الله الجميع، أي أنك إذا أتيت يوم الجمعة متأخرا فأدركت ركعة مع الإمام، يعني أدركت الركعة الثانية بس أدركتها من الركوع، مش تيجي في السجود، لا تيجي في الركعة، إن أدركت الإمام ركعا في الثانية أدركت إيه صلاة الجمعة، فإذا سلم الإمام تأتي أنت بالثانية ثم تسلم، أما حضرتك ما أدركتش بقى الركعة الثانية، جيت وهو بعد ما رفع من الركعة الثانية أو جيت وهو ساجد أو جيت وهو جالس أنت ما أدركت الجمعة، إن سلم الإمام تأتي أنت بأربعة، يعني صلي ظهرا لا جمعة لأن صلاة الجمعة فاتت عليك. قوله ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة، ويخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليه، ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم، ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة. قال الشارح: من شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين يفصل بينهما بجلوس، تشتملان على حمد الله والشهادتين والوصية بما يحرك القلوب أو بيان شيء من أحكام الدين أو بيان شيء من أحكام الدين. يبقى الجمعة لابد أن تسبقها الخطبة، بخلاف العيد. العيد بتكون الصلاة أولا ثم الخطبة، أما الجمعة الخطبة أولا ثم الصلاة. هناك برضو فروق كثيرة جدا بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. يبقى قلنا من بين الفروق أن في العيد بنصلي الأول وبعد كده بنخطب، الجمعة العكس بنخطب وبعد كده بنصلي. كمان من الفروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ أن صلاة الجمعة لا أذان وإقامة، صلاة العيد لا أذان ولا إقامة. صلاة العيد لا أذان ولا إقامة، ما فيش فيها أذان، ما بنأذنش يوم العيد، كذلك ما بنقيمش. تاني من الفروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ التكبيرات، يسن في العيد التكبير بخلاف يوم الجمعة. أيوة شيخ سيدان، كلام جميل. بيقول لي صلاة العيد يجوز ان تخطب خطبة واحدة مفيش جلسة استراحة، كما يجوز ايضا الخطبتين، يعني في العيد يجوز ده وجوز ده. اما الجمعة لازم الجمعة خطبتين، خطبة وكده تجلس كده انما العيد يجوز ان تخطب خطبة واحدة فقط. نعم يجوز، ويجوز ان تخطب الخطبتين، فهذا وارد وهذا وارد. طبعا العيد ايضا بيصلى في الخلاء بخلاف الجمعة، تكون في المسجد الجامع، في المسجد الجامع، ويجوز العيد ان يصلى في المسجد. قال: يخطب على منبر او على موضع عال لفعله صلى الله عليه وسلم حيث اتخذ له المنبر صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في البداية كان يستند إلى جذع في مسجده صلى الله عليه وسلم، فلما رقت قلوب الصحابة صنعوا للنبي منبرا عليه الصلاة والسلام، كان ثلاث درجات، منبر النبي كان ثلاث درجات عليه الصلاة والسلام. وطبعا قصة أنين الجذع معروفة في السنة، عندما فارق النبي جذع النخلة الذي كان يستند عليه يوم الجمعة أو في مواعظه، وصعد النبي المنبر أثناء الخطبة، سمع النبي أنين الجذع يعني البكاء، جذع النخلة يئن يبكي بصوت مسموع، وده دليل أن الجمادات لها لغة، الجمادات لها لغة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالجماد له لسان مقال، نعم له لسان مقال، يتكلم يسمع يتحرك، نعم يبكي، نعم يسبح، نعم في القرآن: فما بكت عليهم السماء والأرض، بتبكي السماء، نعم الأرض بتبكي، نعم الجذع بدأ يئن ويبكي. بل الصحابة سمعوا تسبيح الحصى في كف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا داود عليه السلام الجبال كانت تسبح معه، والطير عليه الصلاة والسلام. سيدنا سليمان كان يعلم منطق الطير والحيوانات، وتكلمت النملة وسمعها سليمان، وخاطبت قومها وبني جنسها وحذرتهم ودعتهم للخير. واضح؟ فالجمادات لها لغة، نعم، بلسان المقال نعم، ولكنها غيب عنا، كشفها الله لبعض أنبيائه، وبعض الصحابة في زمن النبي سمعوا تسبيح الحصى، طبعا من رحمة الله بنا أن أخفاها علينا، وإلا لذهبت عقولنا. تخيل الكون حوالي منا كله بيسبح، تخيل أنت بتأكل لهم وتلاقيها بتسبح الله، كيف تأكلها؟ حالك يبقى إيه؟ واضح؟ هذا الكتاب يسبح، هذه المنضبة تسبح، هذا الكسب بسكرب يسبح، هذا الهاتف يسبح، هذا الكوب يسبح، هذا الميكروفون يسبح، تكون كله بيسبح، وانت الوحيد ايها الانسان اللي بتشذ عن القاعدة الجميلة دي، قاعدة التسبيح، انت والجن، نسأل الله السلام. يعني الكون كله بيسبح، نعم، الكون كله خاضع، نعم، الانسان هذا المخلوق الضعيف، لما تشوف نفسك كده في الكون الرهيب الرعيب ده، الفسيح المتسع المترامي ده، انت حجمك قد ايه؟ يعني انت في مجرة، المجرة دي فيها ملايين الكواكب والنجوم، اذا كان الشمس كنجم قد الارض مليون مرة، اللي انت بتشوفه كده عبارة عن كرس مضيء، قد الارض اللي انت قاعد عليها دي كم مرة؟ مليون مرة. الشمس ده نجم صغير جدا في المجرة، يعني في أنجم في المجرة اللي احنا فيها، المجرة بتاعتنا دي فيها أنجم قد الشمس ملايين المرات، تخيل، وانت في كوكب قد كده اسمه الأرض، مجموعتك الشمسية فقط فيها تسع ايه؟ كواكب، ولا كم كوكب؟ تسع كواكب سيارة، انت حجمك يعني رقم ثلاثة تقريبا، عطارد قبلك، وايه تاني؟ لا الزهرة كبير صح؟ ولا قبلك اصغر من الارض؟ عطارد والزهر، لا المريخ، شكرا، المريخ اصغر منك، فينك انت وفين المريخ؟ ها؟ ولا فين نبتون وبلوتو؟ شغلانة كبيرة قوي، ها؟ طيب دي مجرة واحدة، ما بالك بملايين المجرات التي تسبح في الفضاء بأمر الله رب العالمين. طب انت بقى على الارض قد ايه؟ والعجيب يا اخي، رغم ضآلتك الا ان الله تعالى كرمك وخصك من بين سائر خلقه بنزول كلامي عليك، وتتكلم بكلام ربك العظيم، مش ده محتاج منك حياء وخجل انك تبتعد عن التقصير وتنسجم مع الكون المسبح لله رب العالمين؟ فالكون كله يا جماعة بيسبح. المهم، ترك النبي الجذع وصعد المنبر، فسمع للجذع حنينا وأنينا وبكاء، فنزل النبي على منبره والتزم الجذع حتى سكن، وقال النبي لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي. طب بالله عليكم يا جماعة، أن الجذع لفراق النبي، أما أنا لقلوب المسلمين أن تئن لسنة النبي واتباع النبي والعمل بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده الجذع أن لفراق النبي وبكى. هل قلوبنا أشد من الجمادات حتى لا تلين مع غرضه صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام؟ حاول تحاسب نفسك كده، وأنا أحاسب نفسي على السنن، كيف حالنا مع السنن والمندوبات؟ مش أقول الفرائض، إن شيء مسلم إنك تصلي الفريضة ولا إيه؟ ما ينفعش أتكلم مع مسلم عن الفرائض، أنا بتكلم معك على السنن، فين أنت من السنة؟ حالك إيه مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع المندوبات، مع فرع من فروع السنة والمندوبات المستحبات، حالك إيه؟ اسأل نفسك كده، وانت اللي تجاوب على نفسك. يخطب على منبر او على موضع عال لفعله صلى الله عليه وسلم ح حيث اتخذ له صلى الله عليه وسلم المنبر أو اتخذ له المنبر. يقول الشارح: يدل للخطبتين والقيام فيهما والجلوس بينهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. رواه البخاري ومسلم. يعني بيبين لهم هدي النبي في الخطبة يوم الجمعة، كان يخطب وهو قائم على المنبر ثم يجلس ثم يقوم يواصل عليه الصلاة وأزكى التسليم. وحديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ القرآن ويذكر الناس. يبقى ده الأصل في الخطبة، قراءة قرآن وتذكير للناس. رواه مسلم. وحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. 2000 صلاة، أي 2000 صلاة يوم. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: ويدل لسلام الإمام على المنبر حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، أو لما يصعد المنبر يسلم على المسلمين. رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى. قال: وأما سلامه عند دخول المسجد فيدل عليه عموم الأدلة، حديث ابن عمر الذي أشار عليه المصنف رواه أبو داود وفي إسناده ضعف. طبعا النبي كان إذا دخل يوم الجمعة يصعد المنبر مباشرة ويسلم على الناس يوم الجمعة خاصة، لأنه كان بيصلي فين؟ في حجرته، ثم يصعد يخرج من الحجرة على المنبر مباشرة. فدي السنة إن الخطيب يصعد المنبر إيه؟ مباشرة. فكان هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم يدخل إلى المنبر مباشرة يوم الجمعة فيسلم ثم يجلس صلى الله عليه وسلم. قال: ويدل لقصر الخطبة حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. رواه مسلم. ومعنى مئنة من فقه أي علامة ودليل على فقه. طبعا قضية قصر الخطبة أو طولها، القصر قال العلماء هو أمر نسبي، أمر نسبي يختلف من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال ومن أشخاص إلى أشخاص. مرة ثانية، قصر الخطبة أمر نسبي يختلف من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال. في مثلا بعض الأماكن إنك تخطب فيهم لمدة ساعة ده قصير، وفي بعض الأماكن تخطب فيهم 10 دقائق ده طويل، ماشي كده؟ فبيرجع للحال. في بعض الأحوال تتطلب الإطالة، وبعض الأحوال تتطلب التقصير، وهكذا. فده بيرجع لفقه الخطيب وبيان الحال. يعني مثلا كما أقول لكم في دول الغرب مثلا، حيث الشعوب المادية والتكالب على الحياة، لما تيجي تطلع تديهم 10 دقائق هتعمل معهم ايه؟ دول محتاجين حقنة في الوريد. فما ينفعش 10 دقائق. انت على ما تطلع المنبر، يعني بعض الناس للأسف بيبدأ يعد للخطيب من ساعة ما سلم على الناس، بينسى ان في مؤذن قاعد اذن ربع ساعة، وبعدين في بعض المؤذنين بخلاص بقى يعني لازم يموج ويطول ويعمل لي شغلانه ياخد لك يجي ربع ساعه اذان. عارفين انتوا اخواننا ايام يقعد يمد لك المادة 12 حركة مش عارف جابه منين، لا أدري يعني 12 حاجة جابه منين ما تعرفش. يعني والله لما كنت في مصر حين تروح مساجد الخطيب يقعد لك 8 دقايق بيأذن، لدرجة أنا نفسي ساعات ببقى عايز أنام وأنا قاعد على المنبر. حاجة غريبة جدا، ده بيأذن إيه بقى؟ مشكلة كبيرة جدا. يقول لك بقى فرصة خلي الناس تسمعني. أه طبعا مشكلة، واللي قاعد تحت بقى بيبص للشيخ من ساعة ما جه مسموعات من الصلاة الساعة 1 بيحسب من الساعة 1، ملوش دعوة ملوش دعوة الشيخ بدأ إمتى، ملوش دعوة هو الساعة 1 خلاص. يعني أذكر مرة إن أنا كل اللي قعدت على المنبر ما كملش تلت ساعة، يقول لي أنت يا شيخنا قعدت ساعة. يا عم والله 20 دقيقة، هو ما حسيتش طلع المنبر متأخر وخطيب المؤذن قعد يجي ربع ساعة على ما عاد يحرص وينكش ويعمل لي الميكروفونات ويظبط لي كذا ويأذن، هو حسب لك من ساعة الوقت ملوش دعوة هو. طبعا دي مشكلة، يقول لك لا تحسب الخطيب من إمتى؟ لما يقول إن الحمد لله تحسب له الوقت. لو كنت أنت من الحسابين يعني، ما في ناس يجوا يحسبوا فقط، مش جاي جمعة مش جاي يتعلم ولا هو جاي يحسب. نقول لك إذا كنت حساب الله يرضى عليك احسب لي من ساعة تقول إن الحمد لله ماشي كده، ما تحسبليش من أول إيه؟ المؤذن ما بيأذن. إذن فالقصر أو الطول أمر نسبي يعود للحال. قوله وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أي بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين، أو بسبح والغشيه. صح الحديث بالكل. ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك، وتكره المداومة على ذلك. قال الشارح يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وطبعا هذه السنة تكاد تكون مفقودة بين المسلمين، أن يصلى في صلاة الصبح يوم الجمعة بالسجدة وبالإنسان، تكاد تكون مفقودة بين المسلمين الآن إلا من رحم ربي وعصم. فهي سنة محتاجة إحياء، محتاجة لإيه؟ إحياء. طبعا في دول الغرب نظرا لأن أعمال الناس وأوقاتهم فاحنا بنترخص معهم يعني، فاحيانا نصلي ايه ونخفف. انما اذا كان في بعض البيع الامر فيه سعه فنقول لك طبق هذه السنه، وهي سوره السجده كامله في الركعه الاولى وسوره الانسان كامله في الركعه الثانيه. بعض الناس يحدث في هذا الباب ويبتدع، فهو بيعتقد ان هو بيصلي للسجده عشان ايه السجده، وهذا امر خاطئ، امر خاطئ. النبي ما صلى بسورة السجدة من أجل آية السجدة أبدا، ولكن صلى من أجل سورة السجدة مش آية السجدة. فالبعض يعني في بعض البلاد يجيب لك الآيات اللي فيها السجدة فقط، فيقرأ مثلا من قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، يبدأ من هنا ويسجد عند آية السجدة ويقوم يكمل آيتين ويركع. نقول له هذه بدعة منكرة، بل بعض أهل العلم المعاصرين قالوا إن تعمد هذا وقصد آية السجدة على أنها من واجبات الصلاة يوم الجمعة فجر الجمعة بطلت صلاته، بطلت إيه صلاته، لأن ما قرأ بأنه من أجل آية السجدة أبدا، ولكن قرأ من أجل السورة، من أجل إيه السورة. قال العلماء النبي كان يقرأ في صبح الجمعة بسورة السجدة كاملة في الأولى وبسورة الإنسان كاملة في الثانية. لماذا؟ لأنه أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم أن خير يوم أشرقت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولن تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، فأخبر أن يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، لذا كان من هديه في صبيحة الجمعة في الصبح يقرأ بالسجدة كاملة وبالإنسان كاملة. لماذا؟ لأن الصورتين اشتملتا على بداية الخلق وأطوار الخلق ثم الحياة الدنيا وما فيها من عقبات وابتلاءات، فيها من طاعات ومعاصي ومخالفات، بما فيها من إيمان وكفر، بما فيها من
جنة ونار، بعد كده بقى ثواب مترتب الجنة والنار ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، يبقى الصورتين احتوت على هذا المنهج كاملا. فكان النبي يقرأ بالسجدة كاملة وبالإنسان حتى يستقبل المرء يومه بهذا الفهم الشامل لقضية الخلق والحياة والبعث والنشور والجنة والنار والثواب والعقاب، لأن الساعة تكون في يوم إيه؟ جمعة. فأنت إذا بدأت يومك بهذا الفهم الشامل إذا سوف تحسن طيلة يومك، لعله أن يكون اليوم الذي إيه؟ تكون فيه الساعة فتموت على هذا الفهم الصحيح. فهمت حاجة؟ يبقى ما قرأش من أجل آية السجدة كما يعتقد البعض، لدرجة أن بعض المبتدعين والجهلاء مش حافظ سورة السجدة، يجيب لك سورة فيها سجدة يوم الجمعة، فده أقبح، مصيبة كبيرة جدا، لا يجوز، ماشي كده؟ لأنه معلوم من زاد تكبيرة أو سجدة في صلاة بطلت صلاة. فإن اعتقدت أن السجدة اللي هي آية السجود في يوم الجمعة في الفجر ركن أو واجب، بطلت الصلاة. ليس الأمر كذلك، إلا الإنسان مثلا بيقرأ القرآن مرتبا، في بعض الناس يعمل ختنة في القرآن كده في الصلاة، صلاة الفجر مثلا، بدأ من بداية سورة البقرة، فقدرا جه فجر الجمعة مر على آية فيها سجدة وسجد، لا حرج، ده ما تعمد وما قصد، ده بيقرأ إيه؟ ترتيبا. أما إنك تخص فجر الجمعة انك تجيب لي صوره غير السجده فيها سجده، تبقى مشكلتك مشكله، ماشي كده؟ يبقى اذا كل ما يفعله بعض الائمه في بلاد الاسلام في صدق يوم الجمعه في الاذاعات، يقول لك كل يتوفاكم ملك الموت، بدعه منكره، بدعه منكره لا تصح. عايز تقرا يبقى اقرا السجده كامله والانسان كامل. اذا كنت عايز تطبق سنه، طب مانيش حافظ، اقرا اخد كسر الصور، ما تجيب لي صوره فيها سجده، ايه اللي بيخليك تجيب فيها سجده؟ واضح؟ إذا كانت العلة إيه؟ الصورة كاملة مش الآية بتاعت إيه؟ السجدة. وبعدين ما تجعلهاش بقى عادة دائمة، لأن بعض الناس أيضا قد يعتقد أنها واجب أنك لازم تقرأ بالسجدة يوم الجمعة، نقول لك لا، ماشي كده؟ فمن السنة أحيانا إيه؟ ما توظفش على دي، مرة كده تخرج يا شيخ جلوب، ليه؟ عشان ما يعتقدوش أنها واجبة. زي الجمعة كذلك سبح والغشية، يعني أن السنة برضو أحيانا كده تترك قراءتها، ليه؟ حتى لا يعتقد الناس أن الجمعة لا تصح بغيره، ماشي كده؟ بعض الناس من فهمهم الضيق لازم السبح والغشية، مين قال لك أنه لازم؟ يسن، ما هوش لازم، ماشي كده؟ فننتبه لفهم الناس. فمن السنة أحيانا عدم المداومة على بعض الايه الصور حتى لا يعتقد الناس الوجود. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة إيه؟ المنافقين. رواه الإمام مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام مسلم أيضا عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يقرأ بهما يوم الجمعة. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه مسلم. وروى أيضا عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، أي أن النبي كان ينوع أحيانا طارة وطارة عليه الصلاة والسلام، طارة يقرأ الجمعة المنافقون وطارة يقرأ الغاشية بعد سبح. قال الشارح: وقراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة الاشتمالية على شيء من أحكام الجمعة، وأما قراءة سورة المنافقين معها فلعل من الحكمة في ذلك أن المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى قد يحضرون الجمعة فيسمعوا الأحكام مستفار فيكون في قراءتها اسماع لهم ما فيه التذكير والذكر له. وذلك أحيانا أنت حتى كده تلاحظ أحيانا بعض الناس مثلا ما بيجيش ما بيجيش الصلاة إلا قليلا، فعلى الخطيب أن يستغل وجوده يوم إيه الجمعة ويبدأ يعني يشد شوية في أبواب معينة عشان يسمعه، ماشي كده؟ عشان كده بيقول أحيانا قد يختار الخطيب للإطالة، في بعض الأحيان بيجي لك ناس لأول مرة بيجوا المسجد، فدول محتاجين شغل، محتاجين إيه شغل شوية، ده بيجي لك ممكن بيجي لك يوم الجمعة فقط، ماشي كده؟ فأنت محتاج إن أنت ترغبه، محتاج تنذره، محتاج تذكره، فده محتاج وقت شوية، ماشي كده؟ محتاج لضرب أوتار معينة، خلاص؟ فعشان كده أحيانا تحتاج إلى شيء من التركيز في الخطبة من أجل إيه؟ أن تأخذ بقلوب الجميع، فيه المقصر، فيه اللي كذا، فيه اللي كذا. فالنبي كان يستغل الفرص للدعوة عليه الصلاة والتسليم. قال: وأما قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة فلاشتمالهما على بدء خلق الإنسان والمعاد، وقد جاءت السنة ببيان أن خلق آدم كان يوم الجمعة وأن الساعة تقوم يوم الجمعة. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ففي القراءة بهاتين الصورتين في فجر يوم الجمعة تذكير بذلك. وأما كراهية المداومة على قراءتهما فلما قد يظن من لزوم ذلك ووجوبه بالمداومة عليه، إن البعض يعتقد أنها واجبة. ومن الحكايات اللطيفة في ذلك أن إماما فاضلا اسمه حمدان بن أحمد الباتل رحمه الله كان يؤم الناس في مسجد جامع في الزلف، وكان يقرأ كثيرا في فجر يوم الجمعة بهاتين الصورتين، وفي يوم من أيام الجمعة لم يقرأ بهم، وكان أحد الفلاحين ذهب في ذلك اليوم إلى بستانه، ولما جاء وقت الظهر ذهب إلى الصلاة في المسجد القريب منه كالعادة، فلم يأتي أحد إلى هذا المسجد، فاستغرب ذلك، فجاء أحد الذين صلوا الجمعة وقال لهم: إن اليوم يوم الجمعة، فقال: ما سجد حمدان؟ لأنه اعتبر أن السجود في فجر يوم الجمعة علامة على الجمعة. يعني هو لما الشيخ ما صلاش بالسجد يوم الجمعة هو خلاص هو مرتب عامل حسابه أن يوم الجمعة إمتى؟ لما الشيخ يقرأ في الفجر بالسجد. هو راجل فلاح بسيط، فما جاش الجمعة دي صلاة الجمعة يعني. فالنبي النهارده كان الجمعة، قال لهم: ده حمدان ما صلاش بالسجد، يعني النهارده مش الجمعة. فالناس هو اعتقد ان واجب لازم تصلي بايه بالسجدة، عشان كده لازم اما يبينوا الكلام ده للناس، ماشي كده؟ قوله: وان وافق عيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد الا الامام فلا تسقط عنه، يبقى تسقط الجمعة عن المأمومين الا الامام، الامام لا تسقط ايه عنه. قال الشارح: إذا وافق أحد العيدين يوم الجمعة اجتمع في ذلك اليوم عيدان، العيد السنوي والعيد الأسبوعي، ومن حضر العيد أجزأه عن الجمعة، ومن لم يحضر تعينت عليه الجمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون يعني أنا أصلي الجمعة كإمام، أنا أصلي، يبقى الإمام يصلي الجمعة، إنما غيره من الناس اللي حضروا العيد لهم أن يصلوا ظهرا في بيوتهم أو في حالهم، لأن ما عليهمش إيه جمعة، لأن الوجوب سقط عنهم بإيه بصلاة العيد. أما اللي ما حضرش العيد يجب عليه إيه الجمعة، والإمام في كل حال يجب عليه إيه الجمعة. ورواه أبو داود بإسناد حسن. وفي صحيح البخاري عن أبي عبيد مولى ابن الأزهر قال: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. طبعا العوالي يعني على حدود المدينة، بعيد شوية عن مسجد رسول الله، فهم صلوا مع العيد، فقال لهم: يعني اللي عايز يبقى منكم يفضل معانا حتى الجمعة يصلي معنا يبقى، اللي عايز ينصرف فقد أذنت له، يعني مع الوجه جمعة يصلي الظهر فين؟ في محله. قوله: والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء. يعني قبل الجمعة يستحب تكثر من النافلة، تصلي ما شئت. من فعل الصحابة كانوا يأتون إلى المسجد مبكرين، مش زي حالتنا بنيجي على الترجمة الألمانية، هي كل الخطبة فيش ربع ساعة، وهو يجي لك فين؟ في النص الأخير ما شاء الله عليه، وجاي ما شاء الله يعني جاي جمعة، يا مسكين لم يسجل اسمه. بشوف أنا على المنبر كده والله يكون حزين، ده كل حكاية تلت ساعة ولا ربع ساعة، تعالى بدل ربع ساعة، يا مسكين كم من خير مفوات، سبحان الله. وجي لك دلياكة ومش حسن ويقلع لك ليه، نقول له فين؟ فاتتك الجمعة، فاتك الأجر الكبير، ماشي كده؟ نقول لك الصلاة الساعة واحدة، انت جيت واحدة ونصف نص ساعة، نص ساعة، تعالى بدري شوي. هات الشيخ شامل، هات انا عشان متعرفش، الله هو الحين شامل قال لك الشيخ هيقلب اهو، فنلحقه في بيت الشاي لعيب. بارك الله فيك. طبعا الملائكه يوم الجمعه يا جماعه واقفين على الطرقات يكتبون اسماء من ياتون الى المساجد مبكرين. الامام صعد المنبر، اغلقوا دفاترهم وسجلاتهم ودخلوا يستمعون الذكر، خلاص انتهى، مش هنكتب حد تاني خلاص. يبقى كل اللي جه بعد ما الإمام صعد المنبر ما تكتبش اسمه، يعني غايب. يا الله شوف كم من ثواب، يعني ما حتلصوش جمعة، لا يا أخويا سقطت الفرض، لكن لا ثواب، أجور عظيمة فاتتك. ما عليكش إعادة، خلاص الفرض سقط، ماشي كده، لكن المشكلة فين الثواب؟ فين الحسنات؟ فين الأجور؟ فين تسجيل اسمك يوم الجمعة في سجلات الملائكة؟ ماشي كده؟ تيجي بقى حضرتك يوم القيامة تلاقيش اسمك موجود في يوم الجمعة غير مرة ولا اتنين في حياتك، بقيتك سود. ده أنا كنت بصلي كل كنت بتصلي كل جمعة، لكن بتيجي إمتى؟ بتيجي المسجد إمتى؟ مع إن شوف بقى لو وراه حاجة من أمور الدنيا، لو عنده ترمين عند الألمان، شوف بيروح إمتى؟ قبل بساعة. لو عنده مقابلة يقول لك عندي مقابلة عشان شغل، بيبقى مرعوب قبلها بأسبوعين ثلاثة، عمال يحضر. والله العظيم حضر نفسه، هيلبس ايه ومش عارف يتكلم ازاي وهيعمل ايه، ويحضر الدوسيه ويعمل ملف ويعمل سي في وشغلانة عشان راح يعمل مقابلة، ويلبس لك الكوستوم. طب يوم الجمعة، صلاة الجمعة، يا رب سلم. شوف قد ايه يا جماعه تهاوننا في امر العباده الا من رحم ربي وعصى. يا جماعه شيء من الاهتمام بالعباده، والله يا جماعه والله كم من خير يفوت. سيدنا عبد الله بن عمر كان قد اعتاد يصلي على الجنازه وينصرف الى بيته، فسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من شاهد الجنازه حتى تغسل وتكفن ويصلى عليها ثم تدفن له قيراطان. قيل: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين، أو كما قال النبي. ابن عمر اشتد حزنه وقال: كم من قراريط ضيعنا. شوف حزنه على شيء فاته وما كانش يعلم أجره، يعني في نص. فلما سمع الحديث حزن على اللي فات. فهل تراه يفوت بعد كده شهود الجنازة غاية القبر؟ أبدا أبدا. طب أنت بتسمع الأجور والثواب وبتسمع كذا وكذا وكذا، لازم تهتم، لازم تهتم. تخيل لو عرض عليك كشف أعمالك دلوقتي، مشكلة كبيرة جدا. لو أنت شغال في وظيفة الله يرضى عليك، وأنت كلكم شغالين ما شاء الله بيزنس دي والغرض، إلا الشغل الساعة تتحاسب بالساعة صحيح؟ يقول لك العمل موعده من الساعة 6 صباحا بالدقيقة. وفي بعض الشركات بيعمل حاجة اسمها السرك، كارت كده في ماكينة تك تحطه في الماكينة داخل الشغل عشان يكتب التاريخ والوقت دخلت الساعة كام بالضبط، وانت خارج برضه بتحط الكارت عشان تشوف انت خرجت الساعة كام صحيح؟ انا كنت اعمل قديما في مدرسة تدريس المواد الشرعية، وكان عندهم الجهاز ده، كان لما تيجي في المعاد يتكلك تكة زرقاء كده الكتابة باللون الأزرق، يعني جه في المعاد اللي يجي متأخر يتكتله بالكتابة باللون أحمر. آه والله. فكنا نيجي آخر الشهر في القبض بقى، في قبض وفي حوافز وفي وشغلانة يعني، تجد واحد نفس القبض بتاعه ناقص النص، حزين مالك؟ أقول له شوف كارتك تلاقيه كله أحمر، فعلا تلاقي كارت كله أحمر. بيجوا آخر الشهر كده شوف القروض، فلان ده كارت كله أحمر، خصومات 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 على طول، يوم تأخير ربع يوم يتخصم. فيجي صاحبنا لاقي ربع المرتب ناقص او نص المرتب ناقص، واحد تاني دايما في المعاد يقول لك له حافز مش عارف قد ايه، فياخد فوق مرتبه مكافأة لان الكارت بتاعه كله ازرق جه في الوقت. كذلك هنا انت عندك باليورو، كل ما تتأخر ايه اللي هيحصل؟ هيقل من عملك، لأن الساعة بعشرة يورو، اتأخرت مثلا عشر دقايق كل يوم في 30 يوم، عشرة في 30 بقد إيه؟ ها؟ 300 دقيقة في يوم كم ساعة؟ خمس ساعات؟ خمس ساعات بخمسين يورو، خمسين يورو تعمل عمل، تروح قلب تعمل أين كوفي. تخيل بقى لو كل شهر 50 يورو في السنة بكام؟ 600 أورو، تعمل عامة تعملش في 10 سنين 6000 يورو، تجيب لك سيارة مرسيدس. طب لو في 10 سنين 6 في 20 سنة 12000، تبني لك بيت. طب الأسبوع فيه خمس أيام عمل صح؟ حضرتك بقى تروح تشتغل يوم واحد في الأسبوع، إيه رأيك؟ في عمل هيقبلك؟ ولا يطردوك؟ الشركات يقول لك الشغل عندي خمس أيام، تقول له أنا هشتغل يوم واحد، هتلاقي شغل؟ شغل إيه؟ إيه تشتغل يوم واحد؟ فيش حاجة اسمها شغل يوم واحد، عندنا خمس أيام، عندنا من الجمعة عندك عفوا من الاثنين للجمعة شغل وراح سبت وحد صح كده؟ تقول لي انا هشتغل يوم الاثنين بس، ينفع؟ هيطردوك. ايه؟ لا ده خارجي ده، تروح تشتغل مع الحاج جلول. ها؟ انما عندهم للعجزة بس، يقول لك اشتغل بيورو عشان ده عاجز او ملوش شغل، انما غيره لا، تشتغل شغل شغل ده شغل، لازم انتاج، دول مادية عايزة شغل ماكينات، ما ينفعش العملية كده صحيح، لازم تشتغل. طيب ولله المثل الاعلى، اذا كان ده في امر الدنيا، عندك في اليوم والليلة كم صلاة؟ خمس صلوات. في الأسبوع كم صلاة؟ 35 صلاة صحيح؟ تخيل واحد مثلا في الأسبوع بيجينا صلاة واحدة بس يوم الجمعة من 35 صلاة، ينفع؟ ينفع؟ بالله عليك انت احسبها انت، يعني عندنا أسبوع 35 صلاة، الشهر فيه كم صلاة؟ 140 صلاة، هو جه أربع صلوات فقط من 140، ده يحصل له ايه ده؟ ده عايز ضرب البرغة على دماغه، ده يعدي ازاي ده؟ ده ما ينفعش خالص. تلاقي بعض الناس بتبدا يصلي جمعه الحمد لله، يجي لك يوم الجمعه يقول لك ده دشاشه وعامل لك شيخ المشايخ، وطول الأيام قاعد على القهوة عمال يكركر. إيه يا عم الحاج، ما ربك رب قلوب، ما إحنا بنيجي الجمعة. جمعة؟ جمعة إيه يا راجل مسكين أنت؟ واحد تاني يجي لك في رمضان أول يوم رمضان كده، يعني الناس بقى صايمين كل سنة طيبين، نروح كده بقى كده راح يعيد، رايح المسجد يتفسح، يعني خلاص رمضان بقى تلاقي خلاص الولاية خرج عليه رايح المسجد بالليل المسجد. واحد تاني يجي لك في يوم العيد، ما كده كده هو هيقعد بيت لوحده كله هيروح يعيد، فيقول لك كل الناس رايحة اروح معاه. بيجيب دلالين وهو جاي كمان في الطريق، مشكلة كبيرة جدا. يعني امر عجب والله، بحسب بخلاف بامر الدنيا بقى، تجد الانسان مثلا في امر الماديات لو يقدر يزود عشان يزود يزود، اشتغل وديات بالليل طول الليل سهران، بس ناشط ممكن ما يصليش، مش مشكلة الصلاة. هو يقول الناس شكاوى عاد، مشكلته ايه؟ ان هو بيشتغل بالليل ازاي يصلي الظهر والعصر الصبح بيبقى نايم، لازم يقوم، مش عايز يقوم يصلي، لكن بالليل عينيه مفنجله كده عشان الشغل، عشان فيه يورو 14، بقول لك 14 ساعه يشتغلوا. شفتوا الدنيا بتعمل ايه في الناس؟ وبالله عليكم عايزين مكان ينتصر والأمة تزيد ازاي يا جماعة؟ اذا كان امر الدين بقى هين كده، امر الدنيا بقينا نجهل حريصين عليه. شوف حالك لما يكون عندك امتحان دنيوي تبقى عامل ازاي، مضطرب ازاي، صحيح؟ اخي بتصل بيها في الصبح قبل الجمعة النهاردة، شيخنا خير؟ ايوة فهم. الطلبة عندهم امتحان، بقول لك ادعو لهم، كنت عايز الله يصلي الجمعة ولا لا عشان ندعي له، ما هو لو صلى الجمعة ودعا ربنا يستجيب له. ايه الامتحان في معاد الصلاة، مش مشكلة الصلاة، اهم شيء الامتحان. بالله عليكم لو بعث فينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ورائح لنا، هنقول له ايه؟ هنقول له النبي ايه لو شاف حالنا ده؟ والله ما يعرفنا. يعرفنا ازاي؟ والله كثيرا ما بقعد مع نفسي كده، والله بكلم نفسي انا بقول لو سيدنا النبي الان دخل المسجد علينا، هل ممكن انا اخده معايا بيتي يشوف حالي في البيت؟ هل ممكن اخده يشوف ولادي، شوف اهل بيتي، شوف حالي في البيت شكله ايه؟ هل ممكن اخد معايا النبي؟ هل هيشوف سنته معايا في البيت ولا لا؟ هيشوف سنته في شكلي ولا لا؟ مشكلة كبيرة جدا والله يا جماعة، والله مشكلة كبيرة جدا، خطيرة جدا، لازم تنتبه لها. عملت للدنيا اخرتها ايه؟ هتاخدها معاك؟ انا بسألك سؤال، هتاخدها معاك؟ والله هتتركها، هتترك كل اللي جماعته، هتترك رسالة الماجستير والدكتورة وراء، مش تاخدها معك في قبرك والله العظيم، لكن هتاخد معك في قبرك الصلاة والقرآن والعمل الصالح. إنما رسالة الدكتورة هتسيبها فين؟ على باب القبر بره، مش تدخل، هتخش معك، هيجي لك يقول لك يا دكتور فلان، لا ده دكتور، دائما ده دكتور، لا 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 والله أبدا. هتترك سيارتك برا، هتترك بيتك برا، هتترك أموالك برا اللي انت عمال من أجلهم ها صراعات صراعات صراعات، هتترك كل شيء مش برغبتك، ده كل شيء هيتركك. جمعت مثلا 100,000 يورو وموت، هل ولادك هيسمحوا يتحطوا معك في القبر؟ ده يمكن لو كفنك ودفنك هيتكلف، مش هيكلفه. وياما شفنا والله يا جماعة أولاد يدفن أبوه صدقة وعندهم مال، والله يروح يجيب له من المسجد كفن صدقة من المسجد، أبوه اللي طفح الدم عشان يربيه، بدل ما يروح يشتري له كفن ب50 جنيه يقول لك هاتله من المسجد صدقة، ويدفنوا في مقابر صادقة. ويسيب الناس تتكفل بإيه؟ بمصاريف دفنه. والله العظيم ابنه هيدخلك معاك مالك في القبر، ويمكن ما يدفعش كمان ديونك من مالك. والله العظيم تخيل، تقول لك لا احنا مالنا، انا مالك، ولو ما عندكش مال وعليك ديون، اذا ما ربيتش ابن صالح نسأل الله السلام، لان الابن الصالح هيبحث عن حال ابي بعد الموت، كيف اعتق رقبه ابي من النار اذا كان عليه ديون لحد راح اسددها، عليه ديون لله في عباده مثلا كان في رمضان وكان مريض ما صامش ايام وكذا، اسال عشان اقضي عن ابي، اسال عشان اقضي عن امي دين. يا شباب لازم نقف مع النفس، انا رايح فين وانت رايح فين، اخرتها ايه، اعمل للدنيا ولكن بحساب، اوعى تشغلك الدنيا عن عبادة، اوعى تشغلك عن طاعة عشان ربنا يكرمك وتسعد في الدنيا والآخرة، اوعى، اعمل لدين الله عز وجل. كثيرا ما أقول لكم هذا، لازم تجاوب على هذا السؤال، ماذا قدمت لدين الله؟ هتقول الحمد لله بصلي، هقول لك صلاتك لنفسك، بصوم لنفسك، بقرأ القرآن لنفسك، أنا بقول لك قدمت إيه للدين؟ هل علمت جاهل؟ هل دعيت غير مسلم؟ هل مشيت في حاجة مسلم؟ هل كفلت يتيم؟ هل أطعمت أرملة؟ هل أعمال الخير كثيرة؟ هل دعوت إلى ربك عز وجل؟ هل نصرت دينك؟ هل نصرت نبيك؟ هل نصرت شريعة الله؟ اجتهد، أبواب الخير كثيرة، وعليك أن تترك الأبواب حتى تصل إلى ربك عز وجل. فيا شباب اهتموا بالصلوات، اهتموا بالتذكير للصلوات، خاصة الجمعة. قال والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء. يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، طبعا فسجد يعني ركعة ركعتين، صلى ركعتين يعني. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. يبقى ابن عمر كان يروح بيته يصلي كم ركعة بعد الجمعة؟ ركعتين. يقول لك النبي كان بيعمل كده. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. طبعا الثواب ده مرتبط بأن تنفذ ما في الحديث، قاله من اغتسل ثم أتى الجمعة يعني جه بدري مبكرا خلاص كده، فصلى ما قدر له يعني قبل الخطيب ده جه بدري اهو صلى نافلة ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته يعني أنصت للخطيب ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام يعني كمان زيادة ثلاثة أيام مغفرة. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه فيه ثم يصلي ما كتب له. وقد تقدم ذلك في باب صلاة التطوع، يعني كان الصحابة يأتون مبكرين الجمعة ويصلون ما قدر لهم. قوله ويسن لها الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ثيابه وأن يبكر ماشيا يماشي على رجليه، طبعا لمن لم يشق عليه المشي. قال الشارح يدل لذلك حديث سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة يتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. يا الله، يعني عمر كده شاف لباس جميل جدا، فلا نشتريه تلبسه يوم الجمعة وتقابل بالوفود. فالنبي قال له إيه؟ إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أي لا حظ له إيه في الآخرة. عايزين ده حظوظ الدنيا كلها، وإحنا طلاب آخرة مش طلاب إيه دنيا. وهذا من شدة زهد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، اللي يجي بدري قوي أكنه قدم بدنه، الجمل يعني البعير، أكنك تصدقت البعير، بس لما تيجي في الساعة الأولى صباحا. طيب، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، خروف كده بالقرون بتاعته مية مية، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. أنا عايزك تقدم بيضة، إيه رأيك؟ ما تقدمش جمل، بس تقدم بيضة، وتعالى قبل الخطيب ما يطلع المنبر. ها، مش نقول لك كن من أصحاب الهمم العالية وقدم جمل. ما هو صاحبنا يتسول الناس، فمش عايزين يدول، فعايز يكلمهم بالقرآن. فبيقول لأحدهم أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. الثاني برضو كان لبيب، قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. فأنا عايز أقول لك اللي يجوا في الساعة الأولى ذهبوا، تعال أنت هات بيضة في الساعة الأخير، هات لنا البيضة بس وتعال. ماشي يا جلول، قل له قدم بيضة وتعال قبل ما الخطيب يطلع المنبر. ماشي يا عربي، نقول له كده قدم بيضة، ده كلهم جايين واخدين بيضة. هم اللي عايزين البيض. يا الله. طيب، ويبدأ وقت غسل الجمعة ببداية يومها وهو طلوع الفجر. قال الإمام أبو داود في سننه عقب الحديث إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب. فيبدأ اليوم من إيه؟ من صلاة الإيه؟ الفجر، وأفضل وقته عند ذهابك للمسجد، عند ذهابك إيه للمسجد قبيل الجمعة. طبعا غسل الجمعة خلاف من العلماء، بعضهم يرى فيه الوجوب بعضهم يرى فيه إيه؟ أنه سنة. قوله ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام. السنة اللي بقالنا سنة عمالين ننبح صوتنا على المنبر، قربوا قربوا قربوا، لما بعد كده أنا هنزل أخطب في وسطكم، هاخد المنبر كده حطه هناك في النص، هعمل ايه؟ طيب نفسي يكون المنبر ده بعجل وبريموت عشان ما اقرب، ايه تقرب من النص، اعمل ايه؟ السنة تقرب من الإمام، تقعد جنب الإمام. ماشي يا شباب؟ لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. معنى فقط مش يجروا، يعني خلاص اقفل المحل سيب البيع، اترك لله. العلماء قالوا البيعة اللي بتتم أثناء الجمعة بتشغلك عن الصلاة بيعة محرمة، ما الحرام لأنها شغلتك عن فريضة. بل بعض العلماء أيضا قياسا على هذا قال لك في أي صلاة، صلاة الخمس، لو في وقت الصلاة التجار باع واشترى حتى خرجت وقت الصلاة فالبيعة دي حرام. يا الله يا الله، شفت بقى يبقى شغلك مش هينفعك، مال حرام. عرفت منين بقى مفيش بركة؟ عرفت منين مفيش بركة عند الكثيرين؟ لأن مال إيه؟ حرام وسحت، شغلوا عن الصلاة وأقبل على الدنيا، مال حرام. والنبي قال أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا أمر ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شوف لما رب يقول لك خير لكم، خير لكم، الله أكبر. ويدنو من الإيمان لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، أي السنة أن يدنو المأموم من الإيمان. قوله ويكثر الدعاء في يومها ورجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. قال الشارح يدل لفضل الدعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. إحنا بقى للأسف بعض بلاد الإسلام عكسنا الآيات، يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحس. أو الله سمعتم بهذا؟ النبي يقول لك في ساعة إجابة، احنا نقول في ساعة ايه يا رب تسلم. شفت يا اخي ناس اتربت على البدع، فأنا تخرج من البدع؟ نسأل الله السلام، اللهم امين. لا يوم الجمعة في ساعة اجابة، طب بالله عليكم مين بيغتنمها بقى؟ مين كده يوم الجمعة بيفرغ نفسه للدعاء عشان يغتنس الساعة دي؟ يا الله، تخيل لو واحد قال لك إن عاملين في الشطاط مسابقة، اللي يشرب ترمس شاي هيدوله عربية مرسيدس، بس لازم يشربه وسخن. هتشربه ولا لا؟ أشرب أمه كمان. طبيعي مرسيدس. يقول لك ترمي، مش كان مرة أخي يقول لي مش عارف كم زمان بيعملوا مسابقات هنا في الشطاط مش عارفين، يقول لك بيجيبوا زي بتاع حديد كده كبيرة ومكان مش عارف ترميها كده في مكان لو جت في تكسب عربيه، عايزه قوه وعايزه كذا. يقول لك كان نفسه يتكلب عشان يرمي عشان عايز عربيه عربيه. يقول لك في محل بيعمل مسابقات لما تاكل عنده اكله ممكن اسمك يجي في وتكسب حاجه، ممكن يكون الاكل عنده غالي مش هروح عشان عايز اكسب ومنتظر المكسب. طب الله يقول لك في يوم الجمعة في ساعة إجابة، وكلام النبي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. طيب ما بتكتهدش ليه؟ تستجاب لك دعوة ربما لا تشقى بعدها أبدا يا مسكين، اغتنم. رضي الله عن عبد الله بن مبارك لما سألوه عن كان كثير العمل فبيسألوه قال لعل الحسنة التي أنجو بها لم أفعلها بعد. استنى الحسن اللي ينجو به، انت خلاص يعني ضمنت النجاح، مش عايز خلاص انا خلاص مش محتاج. فاغتنم كل يوم جوع في ساعة إجابة، اغتنم احرص. الله أكبر. قال ويدل لكون أرجاها آخر ساعات النهار حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وهو حديث صحيح، وكذا حديث جابر عند أبي داود والنساء. يبقى هي الساعة بتكون في آخر من بعد الجمعة كده معاك لغاية غروب الشمس، اغتنم الوقت ده في الدعاء، ادعو ربك عز وجل بإخلاص وبصدق لعلك أن تنال الدعوة لا تشقى بعدها. يبقى الطالب اللي عايز ينجح ده ما هو عندك ساعة اقعد من بعد الجمعة على المغرب اقعد ادعي يا رب يمكن ربنا يمن عليك بها، وتاسعة. بس عايز أقول لك برضو لازم تكون بتذاكر، مش تترك المذاكرة. يا رب يا رب إيه؟ في أسباب. واحد ما يعرف شيء عن المنهج يدعو، ولا أسباب مع الدعاء. لازم تذاكر يا ابني، لازم تجتهد، مش ربنا يمن عليك ويسر لك أمورك. زي صاحبنا كذا مرة بقول لك كده، يا رب اديني ذرية. قال له يا أخي أنت عمال تدعو، ما تقوم تتزوج، هتجيلك ذرية لو أنت قاعد من غير زواج، إزاي يجيلك أولاد؟ ايه اولاد انابيب دول ولا ايه؟ اجيبهم منين؟ فحتى الانابيب لازم زوجين، صح يا شيخ رياض؟
باربي.
ايه؟
اولاد باربي.
باربي. اولاد باربي صحيح. ايه يتبنى؟ التبني حرام. طيب، وصاحبنا اللي عايز زواج يقول لك انا عايز بس حد البلد الاول، ده اي بلاد يا سيدي؟ شوف الاول اي واحده خرج من البلد، لازم البلد ما كان اجيبها يا سيدي من تونس. مالها تونس؟ مش انت تونسي ولا؟ والله حلوين تونس ولد بلادك صحيح. نعم نعم فرحان. ايه انا بقول ما الكلام ليك يا جاره، وانا بتكلم الهضرة عليك والمعنى على جارتي. بقول له ايه؟ وانت فيش في ناس هتأثرش من الكلام يا عم الحاج. ولا كلا بقالي كم سنة بتكلم عن الزواج؟ بقالنا كم سنة يا شيخ رياض؟ دي السنة السادسة اهي صح؟ تقريبا من ساعة ما قال زمان في اول لقاء للطلبة انا عازب من ستة، بقالي 25 سنة صح؟ عندك كم سنة دلوقتي؟ 28 وشوية. 28 وشوية. انا خايف هتترد عازب على طول. انت حر، الحق نفسك، ده عربي حتى عمال يعمل لك ورق وعمل لك مشروع تزويج اهو، يعني عربي ناطق عمل لك ورق وجي لزقه هنا عشان تزويج الشباب. ابقى اقراها
زي
اللايف فيرما
بتاعك
في
الشغل.
ان شاء الله ربنا يستر ان شاء الله. قوله ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. ها خلينا نشوف السنن دي كلها اللي غايبه عننا. كم مره قعدت كده يوم الجمعه تصلي على النبي؟ 100 مره. كم مرة في ليلة الجمعة قبل ما تنام بالليل صليت على النبي 100 مرة؟ الله أكبر. شوف النبي يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى بها 1000، أو كما قال النبي. الله يصلي عليك يا الله، يا من أنت يصلي أن يثني عليك في الملأ الأعلى، يذكرك بين جبريل وميكائيل وإسرافيل الملأ الأعلى، يذكرك باسمك. الله أكبر الله أكبر. قال يدل لذلك حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال النبي صلاتك بتعرض على النبي. يا رسول الله فلان يصلي عليك باسمك، فلان صلى عليك اليوم أكثر من 100 مرة. الله أكبر. فيفرح النبي بنا. ها وفي أحاديث كثيرة جدا يقول النبي من صلى علي رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. الله أكبر. أين أنت من هذه الأجور العظيمة والمنح والمنن؟ هنقعد بقى نفتش في أعمالنا كنا العملية احنا تعبين خالص. ربنا يسلم. والله يا جماعة لازم نفتش، نشوف العيوب فين، نحاول نجتهد ونعدل من أنفسنا ونضبط أنفسنا ونحاول نحرص على السنن. قوله ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به. يعني مكروه يوم الجمعة تتخطى رقاب الناس إلا إذا كان في مكان في الأمام مثلا فاضي فرجة وما ينفعش يصلي غير لما تخطى إيه الرقاب. قال الشارح إذا دخل المسجد وقف حيث ينتهي به الصف ولا يتخطى رقاب الناس للبحث عن مكان يصلي فيه إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فله الذهاب إليها لسدها، لأن من وراءها مقصر إذ لم يتقدم لسدها. يدل لذلك حديث أبي الزاهري قال كنا مع عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بصر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام تسليم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، يعني لا يجوز. رواه أبو داود بإسناد صحيح وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه. قوله ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده. شوف القيم الجميلة أوي من الجمعة، يعني لا يجوز لك أن تقيم غيرك وتقعد مكان حتى إن كان الغير ده ابنك أو العبد اللي عندك الرقيق، يعني ده مش موجود العبيد الآن، ابنك قاعد مثلا، ابنك جه بدري سابقك للجمعة وقاعد في الصف الأول، ما تجيش تقول له قوم وتقعد أنت مكان، لا يجوز. قال من سبق إلى مكان في مسجد فهو أحق به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ولهذا ليس لمن تأخر أن يقيم من سبق ويجلس مكانه ولو كان السابق عبد ولو كان السابق عبده أو ولده، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها سواء في الجمعة أو غيرها. جيت المسجد نفسه لأقل صفنة أو مهمش، قف حيث انتهى بك إيه مجلسك. قال وحديث جابر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعدي فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا، رواه مسلم. يعني ممكن تقول يا يعني جماعة أفسحوا عشان تجد مكان، لكن ما تقومش حد تجلس إيه مكانه. وبعض الناس يا جماعة أحيانا في بعض المساجد الكبرى يعمل إيه؟ يشغل لك الأماكن قبل الجمعة بساعتين، يحط لك مثلا ألم أو طائية ويمشي. طب اللي أنت عامله ده؟ يكون مثلا هو تاجر جنب المسجد ما عايز يقعد في الصف، يروح يجيب لك منديل يحطه فين؟ في هنا هو قدام الإمام كده، ويروح وقع في دكانه عمال يبيع ويشتري ما شاء الله، يقول لك ما أنا حاجز. حاجز هي سينما تحجز فيها؟ لا يجوز. عجبتك دي؟ عجبتك يا شبيب؟ نقول لك هذا لا يجوز. لكن لو انت مثلا جالس في المكان وحبيت تجدد ذوقك لا حرج تضع شيء معين في مكانك حتى تتوضأ وتعود، انما تجيش قاعد لي بره وتصير حاجز لي مكان، لا يجوز. اللي يجي بدري يسبق ويقعد في مكانه. قوله ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما، يدل لذلك حديث جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، ركعتين خفيفتين، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قوله ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، خاصة دقيقتين بس نقفل باب إيه صلاة الجمعة إن شاء الله، دقيقة كمان، ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. طبعا البعض بيقول في زيادة ومن لغى فلا صلاة له، زيادة غير واردة ماشي كده، قال العلماء زيادة ضعيفة لا تصح خلاص، وعلى اعتبارها قالوا لا صلاة كاملة، يعني يقل الثواب لكن الصلاة صحيحة لا تنقص لا تبطل. قال يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، تقول لي طيب مثلا لو في يوم الجمعة بعض الناس يتكلموا أو كذا وأنا مش عارف فأركز أعمل إيه؟ نقول لك لك أن تخاطب الإمام لا تخاطب المأموم. يعني فضيلة الشيخ رجاء تنبيه على من يتكلم حتى نتمكن من سماع الخطبة. ممكن تكلم والإمام ينبه، إنما أنت ما تكلمش الناس، أنت لا، أنت ممكن تكلم الخطيب. بس ما تبقاش فوضى بقى، سيب أنت ما بتصدقوا تعرفوا حكم. تيجي ممكن تقول له يا شيخنا مش هنخطب بقى. هذا مشكلة، ماشي كده؟ طب بتعلمنا الأحكام ليه بقى؟ أدام بتمنعنا بعدها. صح يا شيخ عربي؟ الله يبارك فيك. قوله ومن نعس انتقل من مجلسه، ده حلو ده بقى، الناس بتوع النوم يوم الجمعة ما شاء الله. احنا لسه قلنا حاجة الله يهديك، طب اسمع القهوة كده، انا مفيش فايدة. ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، صححه الترمذي. طبعا المكان اللي بتنام فيه مكان فيه شيطان، فتقوم منه بسرعة لما تيجي يقول لها نفسك بتنام، قوم بسرعة من المكان ده، المكان ده فيه شيطان، أعيد لك عشان ينامك، فتقوم تغير حالك. يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح، وتقل ما فيه من جهة عنعنة محمد بن إسحاق، ويكون رفع للنبي صلى الله عليه وسلم من أفراده، وأن المشهور وقفه على ابن عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في مسند الإمام أحمد، وتابع يحيى ابن سعيد الأنصاري محمد بن إسحاق في رفعه، وله شاهد عن سمرة بن جندب كلاهما عند البياقي وانده صحيح سنة أبي داود للألباني رحمه الله تعالى. وبهذا القدر إخوتنا نكون قد وصلنا إلى باب صلاة العيدين، قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.